على هذا الوجه الذي يشهد به الأولون والآخرون من عمل مضى في حين من الدهر سابق بعيد، فيأتون على هذا الوجه جعلنا الله وإياكم منه. ففيه فضيلة لهذه الأمة، ولهذا جاء في الحديث سيما ليست لغيركم، وذكر الحديث سيما يعني علامة، والحمد لله. ومن فوائد هذا الحديث أن فضيلة الوضوء، حيث كان جزاؤه يوم القيامة ظاهرا بارزا للخلائق. ومن فوائد هذا الحديث على ما ذهب إليه بعض العلماء أنه ينبغي أن يزيد على محل الفرض لتزيد الغرة والتحجيل، وهذا القول ليس له حظ من النظر في هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الناس يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، والوضوء محدد في القرآن، يغسل وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. يعني لو أن الإنسان خرج وزاد إلى نصف العضد أو إلى الكتف ما كان للوضوء محل، إذ أن الوضوء محدد بالمرافق، وفي الرجلين محدد بإيش؟ بالكعبين. فلا نقول توضأ إلى الركبة، لأن الوضوء محدد. فالحديث لا يقتضي الزيادة ولا يدل على فضيلة الزيادة، وبهذا نعرف أن قوله من استطاع منكم إلى آخره مدرج ولا يستقيم. لكنه قد ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه توضأ فغسل يديه حتى أشرع في الأرض، وغسل رجليه حتى أشرع في الساق، وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وهذا مرفوع. لكن هل إشراعه بالأضل إشراع زائد أو على قدر ما يتأتى به الفريضة الفرض؟ هذا هو الثاني، هو المتعين، لأنه لا يمكن أن يجزم بأنه غسل المرفق إلا إذا إيش غسل بعض العضل. وكذلك في الكعبين لا يمكن أن يتيقن أنه غسلهما إلا إذا شرع في الساق. وما ذكرناه هو ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه لا تسن الزيادة على موضع الفرض في الوضوء. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. يعجبه أي يسر. وهل الإعجاب الذي هو السرور والاستحسان شرعي أو طبعي؟ قد يكون شرعيا وقد يكون طبعيا. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الحلوى والعسل هذا شرعي أو طبعي؟ هذا طبع. وكون يعجبه التيامن هذا شرعي، لأنه هو صلى الله عليه وسلم أمر به وقال ألا فيمنوا ألا فيمن. إذن يعجبه يعني يسره ويستحسنه. التيامن يعني الأخذ باليمين في تنعله، أي في لباس النعل. إذا أراد أن يلبس النعل بدأ باليمين، وكذلك في ترجله إذا أراد أن يرجل شعر رأسه بدأ باليمين، لأنه صلى الله عليه وسلم كان له رأس يصل أحيانا إلى فروع أذنيه وأحيانا إلى منكبيه، لأن اتخاذ الشعر في زمنه يعتبر رجولة وقوة ونشاط. أحيانا يكون إلى أن يجعل دوائب، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة ليل فأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم بدؤابته من خلفه. وأحيانا لا يكون دوائب، لكن في حق الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصل إلى شحمة الأذنين وأحيانا إلى المنكبين. وطهوره يعني تطهره. فالوضوء والغسل إلا في العضو الواحد فإنه يبدأ به جميعا، كالرأس مثلا فإنه لا يبدأ بصفحة اليمنى قبل اليسرى، اللهم إلا أن يقال إذا كان ليس له إلا يد واحدة فربما نقول ابدأ باليمين. وفي شأنه كل، في شأنه أي ما يهمه من أمور الدين والدنيا يبدأ باليمين. ففي هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحب التيام في شأنه كله، ونصت على ثلاثة أشياء: التناعل والترجل والطهور. ولكن هذا الحديث ليس على عمومه قطعا، ليس على عمومه أن في كل الشؤون تقدم اليمين، فقد نهى صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء باليمين، نهى عن الاستنجاء باليمين، وكان يستنثر باليسار، فليس على عمومه. لكن لا مانع من أن يقال إن النصوص تأتي عامة ولها ما يخصصه. طيب، يعجبه التيمم، نقول هذا ليس في شأنه كله، نقول هذا ليس على العموم كما سيأتي. طيب، في تنعله من فوائد الحديث أنه يستحب للإنسان إذا أراد أن يلبس النعل أن يبدأ إيش في اليمين، وغير النعل غير النعل مثلها. فإذا أردت أن تلبس السراويل فأدخل الرجل اليمنى قبل اليسرى، إذا أردت أن تلبس القميص فأدخل اليد اليمنى في كمها قبل اليسرى، وعلى هذا فقس. نعم، ما يلزم، ما يلزم أن لا يدخل النار. نعم، ايش الروافض؟ لا شك انه اذا كانوا هذا عن، قالوا هذا عن اجتهاد فهم كغيرهم من الناس، اما اذا كانوا قالوا ذلك عن عناد ومخالفه للسنه فانهم يحرمون من تحجيل الرجلين. نعم، ايش ما ذكر؟ ايش جواب؟ ياخذ لاذنيه ماء غير الماء الذي اخذه لراسه. ها، هذه الاولى، ومسح براسه بماء غير فضل يديه، يعني معناه ان التجديد لمسح الراس فقط لا للاذنين. لا تعرف، لأن الأذنين من الرأس. نعم. لا لا، ما يستدل، لأن أبا هريرة ما زاد الوجه على ما تصب من واجه. نعم. نعم. لا، ما 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 يدل. نعم، ايش التسوق؟ وعلى كل حال ما كمل الحديث. والتسوق بعض العلماء يقول باليسرى لانه ازاله اذى، وبعضهم يقول باليمنى لانه سنه، وبعضهم يقول اذا كان لازاله الاوساخ فهو باليسرى، واذا كان لفعل السنة فهو باليمنى، ويأتينا إن شاء الله. نعم، إيش المسعى العمامة يكفي، وأما الناصية مع العمامة والأذنان فإنه يسن مسعهما ولا يجب. نعم، بعض الناس لا، ايش فيما خرج يكفي إذا أدخلهم المنخرين يكفي. أحيانا ما يستطيع الإنسان يستنشق خصوصا بعض الناس يكون فيه زكام ما يستطيع. بارك الله فيك. إذا جاء الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام لا تعارضه بأي شيء أبدا. وابن عمر وهو راوي الحديث النهي الأمر بإعفاء اللحية كان يأخذ من لحيته إذا حج واعتمر. وقد ذكر ابن القيم في إعلام الموقعين رحمه الله نحو 20 موضعا مما خالف فيه الراوي ما رواه، فيحسن أن تراجعوها. نعم يحيى. ايش؟ اين؟ نعم. والله ما ادري، الله يحتمل هذا وهذا. يحتمل ان الذين بدلوا ان هم ان ارتدوا على اعقابهم كفرا فلا شك انهم ما يدخلوا في هذا. واما اذا كانوا ارتدوا على اعقابهم دون الكفر فالظاهر انهم يعتون على هذا السبب. لا، الخاتم كان الرسول يتختم باليمين واليسار، مع أن ما جاء فوائد الحديث هذا، دعوه لأن فيه بحث كثير. نعم.
إذا زاد الثقة زيادة لا تخالف غيره، لكن كان المخالفون أكثر.
نعم.
وأحفظ منه.
نعم.
رتبها زيادة.
فيؤخذ بها. يؤخذ بها لكنها ما هي إلى هذه القوة. ومن ذلك إنك لا تخطي الميعاد في دعاء الأذان، أكثر الرواق حذفوها وزادها من زادها ووثقة. وكذلك أيضا في التشهد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله، بعض الثقات زاد وحده لا شريك له. لكن لا شك ان كون الاكثر مخالفها لا سيما في الامور التعبديه كالاذكار يقتضي ان تكون شاذه، لان الامور التعبديه يبعد ان الرواة يحذفون شيئا ثابتا عنده. يعني هذه روايه مسلم قصد. لكن الوجه الآن هذا واحد والرواية واحدة، ثم إنه يعضد ذلك أن الأذنين من الرأس، وكأنك تشاهد حديث عثمان فيما سبق أيضا يقول مسعى برأسه ثم أدخل سبابتين في سميخ الأذنين ولم ينقل ذلك. إذا كانت هذه الأحاديث مع وفرتها وكثرتها وأن الصحابة والخلفاء أمام الناس يتوضؤون ولا يأخذون الماء جديدا، فمن هذا الشأن. نعم.
اتخاذ الشعر في عصر النبي صلى الله عليه وسلم،
إيش؟
الشعر في عصر النبي صلى الله عليه وسلم اتخاذه كان لعلامات الرجولة.
نعم.
وهو في عصرنا بعكس ذلك.
صحيح.
نعم. بل وقد يكون من علامات الفسق.
علامات إيش؟
من علامة الفسق.
نعم.
قد يكون هذا. ولكن نعم. في بعض البلاد يعني هناك شباب يتخذون الشعر، بل قد يجعلونه أيضا لذلك النساء.
نعم.
وهو ليس قد قلة يعني.
نعم.
ثم إذا حاجبناهم وكلمناهم قالوا هذا سنة.
نعم. هذا أمر بسيط. أول نقول هل هو سنة أو عادة؟ في احتمال. يعني تنزلنا أنه سنة. تجد هؤلاء الذين اتخذوا شعور رؤوسهم قد حلقوا لحاف، أنا أقول أين اتباع السنة؟ ثم تجدهم لا يصلون في المساجد إلا قليلا، ثم تجد عندهم إسبال في الثياب، نعم، وتغنج في الكلام وتبخل في المشي، أين السنة؟ هذه كلمة حق أريد فيها باطل، وليست أيضا كلمة حق حقيقة، يعني لأن لقائنا أن أقول أنها على سبيل العادة، وهذا هو الأقل، يعني على سبيل العادة. نعم، لو أن ما أدري وش تقول، لا الكلام طويل، لكن ما أدري وش تقول. لو أن أحد المصنفين قل نعم لا ما نقول شعر الإطلاق، إذا كان رجاله وسنده واتصاله أقوى ما نقول شعر، لكن كون العلماء علماء مسلمين يتلقون البخاري ومسلم بالقبول ويعتمدونهما ويحتاجون في غيرهما إلى مراجعة يدل على اعتبارهم.
الوقت شيء
انتهى. فجعل يدلك طيب نعم بلفظ ومسح، أقول بلفظ ومسح، لا ما تنون لفظ. نعم، وهو طيب كيف تعرب يا سمير بلفظ ومسح؟ بلفظ جر ومجرور وهو مضاف، ومسح برأسه بماء غير فرض يديه مضاف إليه، يعني مضاف إلى الجملة بلفظ ومسح. نعم، بلفظ مضاف ومسح إلى آخره مضاف إليه، لأنه أريد بها اللفظ، يعني بهذا اللفظ. نعم، واللفظ طيب. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. حكم دلك المتوضئ لأعضائه. نعم نعم نعم، أحسن. الدلك إذا كان الماء قليلا لا يصل إلى العضو إلا بدلك فهو مستحب واجب، وإن كان كثيرا يصل إلى العضو بدون دلك فهو مستحب. هذا التفصيل والصواب. طيب، هل الأفضل الإكثار من استعمال الماء طلبا للنظافة والنزاهة أو التقليل؟ نعم، هنا السؤال، هل الأفضل أن يقلل الإنسان من استعمال الماء في الطهارة أو أن يكثر؟ الإقلال. أحسن، الدليل. نعم، هذه ومن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. مد يتوضا به فجعل يدلك ذراعيه. بارك الله فيك. طيب في حديث ابي هريره ان امتي يدعون من المراد بالامه الدليل ان من لم يجب من هذه الامه فليس له فضل وثوابه باطل يعني عمله باطل. في روايه يدعون وفي روايه ياتون لا تعال لانهم يدعون فياتون على هذا الوصف. ما الفرق بين غرا ومحجلين عبيد الله؟ الغره تكون في الوجه والتحجيل في الايدي والارجل. طيب كيف نعرب من اثر في المعنى يعني ما حضر؟ نعم عبد الله. السببية يعني من سبب الوضوء. طيب الوضوء تقرأها بالواو أو بالفتحة أو بالضم؟ لا تقرأ الحديث الآن الوضوء أو الوضوء. ولا يجوز الوضوء الظاهر انك ما حضرت ما كنت حاضر. يجوز الوجه الوضوء اي الماء الذي يتوضؤون به والوضوء الفعل. حديث عائشه رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يجوب التيمم في تناوله وتردده وطهوره وفي شانه كله. هل قوله في شانه كله عامه؟ شانه كله مؤكد بكل ليست عامة. الدليل يعني هل هناك دليل يدل على التخصيص؟ مثل اي جيب امتنا نص عليها الرسول نفسه. لا يتمسح من الخلاء بيمين ونهى أن يستنجى باليمين كذا. طيب صحيح. كذلك أيضا أمر بالتكبير يعني بأن يبدأ بالأكبر وذلك فيما إذا لم يكن هناك يمين ويسار فإنه يبدأ بالأكبر. فمثل الرأس عضو واحد ما فيه يمين ويسار لأنه عضو واحد ولهذا لا نقول ابدأ بيمينك قبل يسارك اللهم إلا إذا كان لا يمكن نصف الجميع فإنه يبدأ باليمين. كذلك أيضا إذا كان معك ماء وأمامك رجال ليسوا على يمينك ولا عن يسارك فتبدأ بالأكبر لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يده سواكا فأراد أن يعطيه أو ناوله الأصغر فعلا فقيل له كبر فناوله الأكبر. قال العلماء وهذا فيما إذا لم يكن هناك يمين ويسار واضح. أما إذا كان يمين ويسار لأن يكون أحدهما عن يمينك والثاني عن يسارك فهنا تبدأ باليمين ولو كان أصغر. هل في حديث عائشة ما يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يتخذ الشعر؟ نعم. من أين؟ لأنها ذكرت الترجل والترجل لا يكون إلا في الشعر. طيب ما هو الترجل؟ تسريح الشعر ودهنه وأصلاحه. طيب نأخذ الفوائد من الحديث. أخذنا فوائد أظن واحدة. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. نأخذ الفوائد حتى نبدأ بالدرس الجديد إن شاء الله تعالى. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله. يستفاد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمم، لأن الإعجاب هنا بمعنى المحبة والسرور. نعم. ومن فوائده تقديم اليمين على اليسار لقول يعجبه التيمم. قال العلماء رحمهم الله: إلا في مواطن الأذى والقدر فتقدم اليسرى. وأخذوا هذا الاستثناء من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء باليمين والتمسح بها. وعلى هذا فاليمنى فاليسرى تقدم للأذى واليمنى لما سواه، هذا القاعدة. والأشياء ثلاث أقسام: أذى ونزاهة، ولا أذى ولا نزاهة. تقدم اليمين في موضعين، في النزاهة وفي إيش؟ وفي ليس بأذى ولا نزاهة لفضلها. أما ما فيه أذى وقذر فإنه تقدم له اليمنى يا اليسرى. طيب، السواك هل يبدأ بيمين فمه أو بشماله نقول يبدأ بيمين الفم لدخوله في قوله وطهوره، أو في قوله وشأنه كله. وهل يمسك السواك باليمنى أو باليسرى؟ قال بعض العلماء: يمسكه باليسرى مطلقا، وقال بعضهم: باليمنى مطلقا. وفصل آخرون، فمن قال باليسرى قال: إن السواك آلة تنظيف وآلة تطهير، فهي كالحجر يستجمر به الإنسان، والحجر الذي يستجمر به الإنسان يأخذه بإيش؟ باليسار، فيستاك باليسار. وهذا هو المذهب عندنا عند الحنابلة، أنه يستاك بيده اليسرى. وقال بعض العلماء: بل باليمين، لأن السواك عبادة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مرضاة للرب، مطهرة للفم مرضاة للرب. فهو عبادة، ولا ينبغي، يرحمك الله، ولا ينبغي الإنسان أن يفعل العبادة إلا باليمين، ما يفعلها بآلة القدر. وفصل آخرون فقالوا: إن كان السواك لتطهير الفم فيأخذه باليسار، كما لو كان بعد الأكل، بعد النوم، بعد تغير الفم، تغير رائحته، فيكون باليسار. وإذا كان لمجرد التطوع فهو باليمين، كما لو توضأ الإنسان واستاك ثم جاء إلى الصلاة فورا، فهنا الفم لا يحتاج إلى تطهير، لكنه يستاك عند الصلاة تسننا وتعبدا لله عز وجل، فيأخذه باليمين. ولو قيل إن الأمر في هذا واسع، وأن الإنسان إن شاء باليمين وإن شاء باليسار، لم يكن بعيدا، لأن هذه علل قد لا يستطيع الإنسان أن يجزم ببناء الحكم عليها. فنقول الأمر واسع. أما البداية في الفم فيبدأ باليمين جانب العين. طيب، ومن فوائد هذا الحديث جواز التنعل، جواز التنعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل الترجل قلنا فيه استحباب الشعر، اتخاذ الشعر، لكن هل هو نعم هل هو سنة عبادة أو سنة عادة؟ قال الإمام أحمد رحمه الله: هو سنة لو نقوى عليه اتخذناه، ولكن له كلفة ومؤونة، كلفة ومؤونة، كلفة بالعمل، مؤونة بثمن الدهن ونحوه. الإمام أحمد رحمه الله ترك اتخاذ الشعر لهذا، وإلا فهو سنة عنده. وقيل إنه سنة عادة، وأن الناس إذا اتخذوه عادة فلا ينبغي للإنسان أن يخرج عن عادتهم وإن لم يتخذوه فلا ينبغي أن يخالف عادته، وهذا عندي أقرب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به، بل قال في الغلام الذي حلق بعض رأسه، قال احلقه كله أو اتركه كله. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يعتني بنفسه في النظافة. وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرجع شعره، وهذا لا شك أنه تنظيف له. فالذي ينبغي الإنسان أن لا يكون أشعث أغبر، بل يصلح من شعره ما استطاع إصلاحه، لما في ذلك من النظافة والتجمل، والله سبحانه وتعالى جميل يحب الجمال. وأما أن يبقي نفسه رثا كريه المنظر فهذا ليس من الأدب الإسلامي. الأدب الإسلامي أن يكون إنسان متجملا، كما قال الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، فقال: إن الله جميل يحب جمال. ومن فوائد هذا الحديث جواز التنعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنعل. لكن هل الأفضل التنعل أو الحفاء أو في ذلك تفصيل؟ نقول: أما إذا كان الإنسان سيمشي على أرض تضره فلا شك أن التنعل أولى، بل قد يكون واجبا، لأن الله تعالى قال: ولا تقتلوا أنفسكم، كما لو كانت الأرض ذات حصى له أسنة فهنا لا يجوز أن يمشي عليها بلا نعال، مثل الأرض الحرة في المدينة، هذه لو مشى الإنسان عليها أمتارا غير بعيدة تقطعت رجله. فهنا نقول لا يجوز الإنسان أن يخاطر بنفسه ويمشي على هذه الأرض التي تضره، لأن الإنسان مأمور بحفظ نفسه. وأما إذا كانت الأرض عادية فالأفضل أن يحتفي أحيانا وينتعل أحيانا، كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن كثرة الإرفاه ويأمر بالاحتفاء أحيانا. ومن هنا نعرف ما يذهب إليه المترفون الذين يلبسون الجوارب والخفين حتى في أحر الأيام صيفا، هذا لا داعي له، اللهم إلا أن يكون أحد في شيء في نجله شيء يحب أن يستره، أو أن فيها مرضا لو كشفها لتأثر بالكشف، هذا معذور. أما أن يعود نفسه إلى هذا الحد فإن رجله ستكون أرق من يده، لأنها في هذا الحال لا تبدو للشمس ولا للهواء، فتكون رقيقة لا يستطيع أن يخرجها ويمشي عليها. كما قال لذلك بعضهم: قال إني إذا مشيت على رجلي كأنما أمشي على خدي من شدة الألم، من شدة الألم ما يستطيع يمشي أبدا، لأنه عود نفسه هذه الرفاهية. والرسول عليه الصلاة والسلام كان ينهى عن ذلك ويأمر بالاحتفاء أحيانا. ومن فوائد هذا الحديث استحباب البداءة باليمين في الطهور، يعني في التطهر. اليدان والرجلان لا شك أن الإنسان يبدأ باليمين فيه كما تواتر في السنة. الأذنان هل يمسحهما جميعا أو نقول هما جزء من الرأس؟ نعم، هل يمسحهما اليمنى قبل اليسرى أو نقول هما جزء من الرأس فيمسحهما مرة جميعا؟ الثاني هو الحق، أن الأذنين لا ترتيب بينهما، أي بين اليمين واليسار، اللهم إلا إذا كان لا يستطيع أن يمسحهما جميعا، فهنا نقول ابدأ بالأذنين. طيب، الخفان، إذا كان عن سن خفان هل يمسحهما جميعا أو يمسح اليمنى قبل اليسرى. هذا فيه احتمال. حديث المغيرة بن شعبة ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم لما أهوى المغيرة لينزع خفيه أنه قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. وهذه الجملة يحتمل أنه مسح عليهما بالترتيب، ويحتمل أنه مسح عليهما جميعا. والعلماء رحمهم الله اختلفوا في هذا، فمنهم من قال يمسحان مرة واحدة لأن هذا شأن كل ممسوح وهو ظاهر حديث المغيرة، ومنهم من قال يبدأ باليمنى لأن المسح عليهما بدل عن الغسل، والغسل يبدأ فيه باليمنى قبل اليسرى. والذي يظهر أن الأمر في هذا واسع، إلا إذا كان لا يستطيع المسح إلا بيد واحدة فهنا يبدأ باليمين. طيب، في حال الغسل، الغسل من الطهور لا شك، هل يبدأ بالجانب الأيمن قبل الأيسر أو يغسل الجسم جميعا مرة واحدة؟ الأول أنه يبدأ بالجانب الأيمن لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم عطية وهي ممن شارك في غسل إحدى بناته، قال: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. وقيل إنه في الغسل لا يرتب بل يصل الجسم جميعا، لأن الجسم عضو واحد والعضو الواحد ما في ترتيب، ولكن الأول أولى أنه يتيامن حتى في الغسل. وعن عائشة رضي الله عنها وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم. أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة. إذا توضأتم يعني فعلتم الوضوء ووصلتم إلى غسل اليدين فابدأوا باليمنى، وكذلك يقال في الرجلين. والأمر هنا يعني هل نقول للوجوب أو للاستحباب؟ هو للاستحباب في الواقع، لأنما قال: أيديكم إلى المرافق، ولم يرتب، وإنما رتب بين الأعضاء دون العضوين اللذين هما في مقام عضو واحد. فيستفاد من هذا الحديث أن التيامن في الوضوء ثابت بالسنة الفعلية والسنة القولية. أما ثبوته بالسنة الفعلية ففي حديث عائشة، وأما ثبوته بالسنة القولية ففي هذا الحديث. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين. أخرجه مسلم. قوله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، الظاهر أن هذا حين كان معه في غزوة تبوك، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قد خدمه المغيرة بن شعبة في تلك الغزوة. وقوله فمسح بناصيته، الناصية مقدم الرأس، كما قال الله تعالى: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. وعلى العمامة التي على الرأس، وعلى الخفين وهما معروفان. ففي هذا الحديث جواز المسح على العمامة، قوله وعلى العمامة، وفيها مباحث. المبحث الأول: هل يشترط لهذه العمامة أن تكون على صفة معينة، أو نقول كل ما صدق عليه اسم العمامة فإنه يمسح؟ في هذا قولان: الأول أنه يشترط أن تكون العمامة محنكة أو ذات ذؤاب، أما كونه محنكة فمعناه أن يوضع لفة منها تحت الحنك حتى تثبت، وأما كونها ذات ذؤابة فأن ترخى إحدى ذؤابتيها من الخلف حتى تنسدل على الظهر. ومن العلماء من قال إن ذلك ليس بشرط، وهذا الثاني هو الصحيح، وهو اختيار الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، وهو أن كل ما يطلق عليه اسم الإمامة فهو داخل في هذا. ثانيا، هل يشترط أن تكون طاهرة؟ الجواب نعم، لا شك في هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يصلي وأخبره أن في عليه أذن قدرا، أن في عليه قدرا، فخلعهما عليه الصلاة والسلام. وإذا كان هذا شرطا في الخفين فالإمامة مثلهما أو أولى. وهل يشترط أن تكون مباحة بحيث لا يصح المس على عمامة مسروقة أو مقبورة بعقد فاسد؟ نعم، قولان. الأول أنه لا بد أن تكون مباحة، وذلك لأن المسح عليها رخصة، والرخصة لا ينبغي أن تستباح بالمعصية. والقول الثاني أن ذلك ليس بشرط، وأنه يجوز أن يمسح الإنسان على عمامة محرمة كالمسروقة والمقبوضة بعقد فاسد والحرير على الرجل. ولكن الإنسان إذا نظر إلى 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 تعليل فقد يرجح أنه لا بد أن تكون مباحة، لأننا إذا أذنا له أن يمسح على المحرمة فهذا إذن له بإبقائها وأن لا يبالي بها. وإذا قلنا بالمنع فإنه سوف يحرص على أن يزيله، أو على الأقل على أن لا يمسح عليه ويبقيها. المسألة عندي فيها يعني تردد. وهل يشترط أن يلبسها؟ هذا المبحث الثالث ولا الرابع؟ الثالث، الرابع. وهل يشترط أن يلبسها على طهارة؟ في هذا قولان. القول الأول أنه يشترط أن يلبسها على طهارة قياسا على الخفين، والقول الثاني لا يشترط، لأن الشرط لا بد له من دليل، ولا دليل على هذا. ولا يصح أن تقاس على الرجلين، ذلك لأن طهارة العضو الذي عليه هذه العمامة طهارة مخففة، وهي المسح، والمسح على العمامة من جنس المسح على الرأس، كلاهما مسح، فالطهارة لا تشرع. أما الخف فإن العضو الذي عليه الخف طهارته الغسل، فهو أشد. ثم إن مسح الخف ليس من جنس غسل الرجل، فهو طهارة من جنس آخر. وهذا القول أصح، أنه لا يشترط في العمامة أن نلبسها على طهارة، لأننا إذا تجاوزنا وقلنا بجواز القياس بالعبادات، إذا تجاوزنا وقلنا بجواز القياس بالعبادات فالقياس لا بد من اتفاق الأصل والفرق فيه. وهنا لم يتماثل أو لم يتفق الأصل والفرق. طيب، البحث الخامس، هل لها مدة؟ أو نقول ما دام الإنسان معتما فليمسح، وإذا أزالها نعم فليمسح الإمامة، وإذا أزالها فليمسح الرأس؟ نعم، قولان. ما شاء الله اليوم عندي القرآن كثيرا. قولان. القول الأول أنه لا بد لها من مدة قياسا على الخفين، والقول الثاني أنه لا مدة لها لعدم الدليل على ذلك. ولو كانت المدة من شريعة الله لبينها النبي صلى الله عليه وسلم. وقياسه على الخفين صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح كما علمت. وعلى هذا فنقول ما دمت لابسا للعمامة فامسح عليها، وإذا خلعتها فامسح على الرأس، وليس هناك توقيت. البحث السادس، هل يجوز المسح عليها في الجنابة في الغسل يعني؟ الجواب لا، لا يجب المس عليه الغسل، لقول الله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، وليس في طهارة.
أيها الإخوة، إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج